بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أقسام الحركة. كان الكلام في آخر تقسيم من تقسيمات الوجود، وهو تقسيم الوجود إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل. ووصل بنا الكلام عند آخر نقطة، وهي فيما يرتبط بمبحث تقسيم التغير، حيث ذكرنا أن التغير إما أن يكون دفعيا وإما أن يكون تدريجيا، وعنوان الحركة هي عنوان التغير التدريجي، وأما التغير الدفعي فهو ليس بحركة. فالحركة كما تقدم هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وقلنا بأن الحركة تتوقف على أمور ستة اصطلح عليها بلوازم الحركة أو صواحب الحركة. أولا، وجود المتحرك وهو فاعل الحركة. ثانيا، وجود من يتلبس وتجري عليه الحركة وهو موضوع الحركة. وجود ما منه الحركة وهو المبدأ، ووجود ما إليه الحركة وهو المنتهى، ووجود مقدار امتداد للحركة وهو زمان، ووجود المقولة التي تقع فيها الحركة المعبر عنه بمسافة الحركة. بقي فيما يرتبط بالمقام الأخير بيان أقسام الحركة. تارة التغير التدريجي يقع في أعراض وأحوال الشيء، وأخرى يقع التغير التدريجي في ذات الشيء وجوهره، باعتبار أنه إذا كان للشيء أعراض وأحوال فقطعا له ذات وجوهر تقوم بها تلك الأعراض وتعرض تلك الأعراض على ذلك الجوهر وذلك الذات. مثلا، الإنسان له أعراض تعرض عليه، فالنمو عرض يعرض على الإنسان، تغير لون الإنسان اللون عرض وحال من أحواله. إذن من أحواله النمو، ومن أحواله اللون، ومن أحواله التبدل من مكان إلى مكان آخر. فإذا حدث تغير في أحوال ذلك الإنسان
عبر عن ذلك بالحركة في الأعراض. إذن الحركة في الأعراض معناها التغير التدريجي، باعتبار أن التغير التدريجي هو معنى الحركة. إذن الحركة في الأعراض تعني التغير التدريجي في أعراض الشيء وأحواله. مثلا تغير التفاحة من حيث نموها، من حيث ازدياد حجمها، هذا يعبر عنه بالتغير في العرض، باعتبار أن الحجم عرض من الأعراض. تغير التفاحة من حيث لونها من خضراء إلى صفراء، هذا تغير في أعراض الشيء. تغير الإنسان من مكان إلى مكان، تبدل السيارة من مكان إلى مكان بنحو تدريجي، هذا تغير في أعراض الشيء. أما إذا كان التغير في ذات الشيء، في جوهر الشيء، فهذا يعبر عنه بالتغير في الجوهر، الحركة الجوهرية. إذن تارة يقع التغير في الأعراض والأحوال الطارئة على الذات فيسمى حركة في العرض، وأخرى يقع التغير في ذات الشيء، أي ما تقوم به الأعراض، لأن العرض يحتاج إلى موضوع، فيسمى حركة تغيرا في الجوهر. لهذا يقول تارة يقع التغير التدريجي في الأمور العرضية وأخرى في الجوهرية، والأول هو الحركة في العرض، يعني حركة في أحوال الشيء، والثاني هو الحركة في الجوهر، أي حركة في ذات الشيء وجوهره. مثال الأول تغير لون التفاحة من خضراء إلى صفراء، يعني من حيث لونها، وهذا التغير يسمى تغيرا كيفيا، حركة كيفية، باعتبار أن اللون كيف من الكيفيات المحسوسة. تغير السيارة من مكان كذا إلى مكان كذا ويسمى حركة مكانية. تغير الشجرة في نموها ويسمى حركة كمية، باعتبار أن النمو كم من الكميات. كلامنا أولا يقع في الحركة العرضية في الأعراض، وأخرى يقع في الحركة الجوهرية. أما الحركة بمعنى التغير التدريجي في أعراض الشيء وأحواله، فإجماع الحكماء على وقوع ذلك وجواز ذلك ثبوتا، بمعنى لا إشكال أن هناك تغيرا يتحقق في أعراض شيء، كتغير التفاحة من حيث لونها، أو تغير السيارة من مكان إلى مكان آخر انتقالها. إذن لا يوجد خلاف بين الحكماء أن الحركة، أن التغير التدريجي، إذا قلت حركة أنا أعلم أن أذهاننا تستأنس بالحركة الانتقالية، يعني من مكان إلى مكان آخر. لا، الحركة بمعنى التغير التدريجي، سواء كان في المكان أو كان في الكيف أو كان في الكم أو ما شابه ذلك التغير. لهذا أنا تجد أنني دائما أردف الحركة المكان، الحركة بعنوان التغير التدريجي. التغير التدريجي، الحركة في أعراض الشيء لا إشكال في وقوعها، ولكن وقع الخلاف، هل جميع الأعراض يقع فيها تغير أم بعض الأعراض يقع فيها تغير؟ هنا نقطة الخلاف. إذن من حيث المبدأ لا إشكال في وقوع الحركة، في وقوع التغير التدريجي في الأعراض، ولكن جميع الأعراض، الأعراض 9 عندنا، الأين، المتى، الكيف، الكم، الفعل، الانفعال، الإضافة، الملك، عندنا 9 أعراض، الوضع، جميع الأعراض يقع فيها تغير أم بعضها؟ هنا نقطة الخلاف، قولان في المسألة. قول ذهب وهو قول مشهور الحكماء أن التغير التدريجي لا يقع في جميع الأعراض بل يقع في بعضها، والقدر المتيقن أربعة أعراض، ما هي؟ في الكم، ومثاله تغير التفاحة في نموها. التغير التدريجي الحاصل للإنسان في نموه في حجمه. والثاني في الأين، كانتقال السيارة من المبدأ إلى المنتهى، حركة الإنسان من بيته إلى مقر عمله، هذا في الأين في المكان. الثالث في الكيف، كتغير التفاح من حيث لونها، كاشتداد كتغير الحرارة، الحرارة كيف من الكيفيات. الرابع تغير في الوضع، كدوران دوران الرحاع في على محورها، هذا تغير في وضعها. لهذا قالوا المشهور وقوع الحركة في الأعراض في هذه الأربع المقولات: الوضع، الأين، الكيف، الكم. وأما باقي المقولات يقول لا تقع فيها الحركة. لماذا؟ ما هو التعليل؟ في محله. بينما قول آخر يقول تقع الحركة في جميع المقولات العربية. ما يهمنا هو الوصول إلى هذه النقطة. لا إشكال في أن التغير التدريجي، أن الحركة تقع في العرض في الأعراض، ولا يهمنا كلها أو بعضها. هذا فيما يرتبط بحركة الشيء في أعراضه وأحواله، ولكن في جوهره، فيما تقوم به هذه الأعراض، يقع تغير تدريجي أم لا؟ هنا قولان. القول الأول وهو قول مشهور الحكماء ما قبل صدر المتألهين الشيرازي أن الجوهر لا تقع فيه حركة، يعني لا يقع فيه تغيرا تدريجي. بينما صدر المتألهين وتبعه السيد العلامة صاحب تفسير الميزان قالا بوقوع التغير التدريجي في جوهر الشيء، فكما يقع تغير تدريجي أي حركة في العرض، في ذاته أيضا يقع. الإنسان، حتى أقرب لك معنى الحركة الجوهرية، الإنسان له أحوال تعرض عليه، اللون يعرض عليه، النمو يعرض عليه، ولا إشكال في وقوع التغير التدريجي في هذين العرضين. هذا العرض، كل عرض يتقوم بموضوع يقوم به، بجوهر، إذ يستحيل أن يتحقق عرض من دون موضوع، إذ أن العرض موجود في موضوع. ذاك الموضوع الجوهري ذات الإنسان، وليست أعراض الإنسان، ذات الإنسان، جوهر الإنسان، يحدث فيه تغير أو لا يحدث به تغير؟ من قال جوهر الإنسان يحدث به تغير تدريجي، إذن هذا معنى أن هناك حركة في الجوهر. ومن قال لا، جوهر الإنسان ثابت لا يقع فيه تغير، هذا معناه عدم وقوع الحركة في الجوهر، بعد الاتفاق على أن أعراض الإنسان يمكن أن تتغير تغيرا تدريجيا. انتبه جيدا. قال معنى الحركة الجوهرية للإنسان على سبيل المثال أحوال تعرض عليه كاللون والنمو والوضع والانتقال وغيرها، ولا إشكال أن التغير هنا يقع في هذه الأعراض، وتلك الأعراض تحتاج إلى جوهر تقوم به. لماذا؟ لاستحالة أن يوجد عرض من دون جوهر، لأن العرض يتقوم بموضوع موضوعه يجب أن يكون جوهريا، وإلا لو كان الموضوع عرض إذن ذاك العرض يحتاج إلى موضوع فيلزم تسلسل. وحينئذ يقال لا ريب أن تلك الأعراض محكومة بالتغير التدريجي، يعني وقوع الحركة فيها، وهو معنى الحركة في العرض المتقدم ذكره. لكن هل وراء تلك التغيرات التدريجية في الأعراض تغير في ذلك الجوهر أم لا؟ قلنا قولان. قول يقول لا يقع تغير في الجوهر، هذه الأعراض يمكن أن يحدث فيها تغير تدريجي يعني حركة، ولكن الجوهر لا يقع فيه تغير. لماذا؟ قالوا لأننا نشترط في الحركة وجود الموضوع. نحن قلنا صواحب الحركة ستة، ما تتوقف عليه الحركة ستة، أحدها الموضوع الذي تجري عليه الحركة تتلبس به الحركة، والمفروض أن الجوهر موجود في موضوع أو موجود لا في موضوع. أحسنتم، الجوهر موجود لا في موضوع، إذا لا يوجد موضوع للجوهر. ولما كان من مقومات الحركة مما تتوقف عليه الحركة وجود الموضوع، والجوهر لا موضوع له، إذا لا توجد حركة في الجوهر. نشترط في تحقق الحركة وجود الموضوع، والمفروض أن الجوهر لا موضوع له، لهذا لا تقع الحركة في الجوهر. وهذا الاستدلال كان من قبل أرسطو طاليس فنازلا. إذن النافون لوقوع الحركة بمعنى التغير التدريجي، النافون لوقوع الحركة في الجوهر انطلق من منطلق أن الحركة تتوقف على وجود الموضوع، والجوهر لا موضوع له، إذن لا تقع الحركة في الجوهر. فانتفاء الحركة عن مقولة الجوهر من باب انتفاء شرط الحركة وهو وجود الموضوع. بينما صدر المتألهين قال بوقوع الحركة في الجوهر، وأجاب عن هذه الإشكالية، كيف توجد الحركة في الجوهر مع أنه لا موضوع للجوهر. فإن قلت، تبت جيدا، فإن قلت كيف لا يكون هناك تغير في جوهر الأشياء مع أن المسألة قريبة إلى الوجدان الحسي، إذ أننا نلاحظ من حيث تكون الإنسان وتمرحله أن هناك تغيرا لا يقتصر على أعراض الإنسان، بل ذات الإنسان متبدلة، كتحول وتبدل وتغير الإنسان من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظم إلى اللحم إلى إنسان آخر. إذا وقع التغير في ذات النطفة، هذا تغير في العرض أو تغير في الجوهر؟ النطفة جوهر أم عرض؟ أحسنتم، جوهر. الآن أنا لا أتكلم عن تغير في حركة الإنسان المكانية أو في لونه، لا، أتكلم في ما يتقوم به الإنسان في جوهر الإنسان. أصل الإنسان أنه نطفة، هذه النطفة تغيرت تحولت إلى علقة، هذه العلقة إلى مضغة، هذه المضغة إلى لحم، هذا اللحم إلى إنسان آخر، خلقا آخر. وهذه الأمور أمور في الأعراض أو أمور في الجوهر؟ أمور في الجوهر. إذن كيف من ينفي وقوع الحركة في الجوهر؟ صريح القرآن أن هناك تغير في وتمرحل في تكون الإنسان، وهذا التمرحل ليس في أعراض الإنسان، بل في جوهر الإنسان. تفهمتم جيدا؟ النافون للحركة الجوهرية كالمدرسة المشائية يقولون بعدم وقوع الحركة في الجوهر، التفتوا إلى هذا التغير، ولكن كيف برروه؟ قالوا ما يحدث من تغير في هذه الأمور، يعني تبدل الإنسان من صورة ترابية إلى صورة نباتية إلى صورة حيوانية إلى صورة إنسانية، هذه الصور المتبدلة، هذه الصور المتغيرة، نسلم أنها متغيرة، نسلم أن هناك تغيرا يطرأ على هذه الصور الجوهرية. عجيب، تغير يطرأ على الصور الجوهرية وتقولون بنفي الحركة في الجوهر؟ نقول نعم نسلم، نحن نسلم أن هناك تغيرا يطرأ على هذه الصور الجوهرية، الصورة النباتية، الصورة النباتية التي تمثل النمو، الصورة الحيوانية التي تمثل الحس، الصورة الإنسانية التي تمثل التعقل، نسلم أن هناك تغيرا يطرأ على هذه الصور الجوهرية فتتبدل من صورة نطفية إلى صورة علقية إلى صورة مضغية إلى صورة لحمية إلى صورة إنسانية، هذا لا إشكال فيه، ولكن هذا لا يستلزم أن نقول أنها حركة جوهرية. لماذا؟ التفت جيدا. قالوا بأن هذا التغير ليس تغيرا تدريجيا، والحركة هي التغير التدريجي، إنما هذا التغير هو تغير دفعي على نحو الكون والفساد، تقريبا يشابه الاتصال والانفصال. وإذا قلنا بأن هذا التغير جاء على نحو التغير الدفعي، إذن هو حركة أو ليس بحركة؟ ليس بحركة، لأننا تقدم أن الحركة هي خصوص التغير التدريجي. كيف يكون تغيرا دفعيا؟ قالوا على نحو الكون والفساد، بمعنى حتى تتبدل الصورة النطفية إلى صورة علقية أو مضغية، هذا مرهون بفساد الصورة السابقة، فتفسد صورة وتأتي صورة جديدة. عبروا عنها بنحو اللبس بعد اللبس. كيف؟ أن الإنسان إذا أراد أن يلبس ثوبا عليه أن يخلع الثوب السابق، لبس بعد خلع، يعني حتى يرتدي ثوبا جديدا عليه أن يخلع الثوب القديم، فمن باب اللبس بعد الخلع، الكون بعد الفساد. لا تكون صورة جديدة إلا إذا فسدت الصورة السابقة، فتفسد فتحدث على نحو الدافع. إذن التغير الحادث هذا ليس حركة جوهرية، لأن الحركة الجوهرية هي تغير تدريجي، وما يتحقق هو تغير دفعي. فما هو التغير؟ ليس بحركة. وما هو حركة جوهرية؟ ليس بالتغير. التغير هو تغير دفعي، والتغير الدفعي ليس حركة أصلا، لأن الحركة هي التغير التدريجي. إذن من يقول بالحركة الجوهرية يقول بأن هذا التغير الذي يطرأ على هذا الجوهر هو تغير تدريجي بنحو الكون بعد الكون واللبس بعد اللبس، وليس بنحو الكون بعد الفساد أو اللبس بعد خلع. لا أنها تفسد صورة وتأتي صورة جديدة، بل تتكامل الصورة إلى أن تكون صورة علقية، تتكامل الصورة الترابية النباتية إلى أن تكون صورة حيوانية. فالمسار المنحنى منحنى تدريجي، منحنى تكاملي للصور، لا أن هناك صورة تفسد وصورة جديدة تأتي. هذا معنى وقوع الحركة في الجوهر الذي هو محل الخلاف. تفت جيدا. فالقائلون بالحركة الجوهرية ذهبوا إلى أن جوهر الإنسان يتبدل، لاحظ جوهر الإنسان وليس أعراض الإنسان، يتبدل بنحو التدريج إلى صور متعددة متعاقبة بنحو اللبس بعد اللبس، كتبدل الإنسان من الصورة الترابية إلى الصورة النباتية، يعني إلى كونه ناميا، إلى الصورة الحيوانية أي إلى كونه متحركا بالإرادة، إلى الصورة الإنسانية أي إلى مرحلة التعقل. بينما النافون للحركة الجوهرية كالمدرسة المشائية قالوا إن تلك الصور الجوهرية تتبدل، نسلم أنها متغيرة لكن بنحو التغير الدفعي، على نحو الكون والفساد واللبس بعد الخلع، وقد عرفت أن الحركة هي تغير تدريجي. إذن ما ذهبوا إليه من تغير دفعي هذا لا يسمى حركة. يبقى الكلام فيما هو الدليل على وقوع التغير التدريجي في الجوهر، أي ما هو الدليل على وقوع الحركة الجوهرية. هذا موكول إن شاء الله إلى كتاب بداية الحكمة، وعنوان الدليل الذي استدل به صدر المتألهين الشيرازي أن أساسا التسليم بوقوع الحركة في العرض يلزمنا أن نسلم بوقوع الحركة في الجوهر، باعتبار أن العرض مرتبة من مراتب الجوهر، فإذا وقعت الحركة في العرض يجب أن تقع في الجوهر ولا يمكن التفكيك. وهذا ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في مباحث بداية الحكمة. بهذا تم الكلام في هذه المحاضرة، وهي أيضا خاتمة الباب الثالث. فتلخص عندنا أولا الموجود إما هو بالفعل وإما هو بالقوة، ثانيا حدوث التبدل في المادة يكشف عن تحقق القوة خارجا. قلنا بلحاظ أن المادة محكومة بالتغير والتغير فرع الاستعداد. ثالثا التغير التدريجي هو الحركة. رابعا الحركة تارة تكون حركة في أعراض الشيء وأخرى في ذاته وجوهره. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الرابع وهو مبحث المقولات العاشر. قال أهداف المحاضرة أولا دراسة خصائص المقولات العالية، ثانيا دراسة أصناف المقولات العالية. يقع الكلام أولا في خصائص المقولات العاشر. إنما قيل هي مقولات عاشر بلحاظ أن عددها عشر مقولات. المقولات جمع مقول، والمقول هو المحمول، لهذا يطلق على المقولات العشر بالمحمولات العشر. ما هي خصائص المقولات العشر؟ ذكر المصنف هنا خمس خصائص. خمس خصائص: الخصوصية الأولى أنها أجناس عالية بمعنى لا جنس فوقها، لهذا تسمى بالمقولات العالية. المقولات العاشر باعتبار أن عددها عشر. المحمولات العاشر باعتبار أنها تقع في مرتبة المحمول. المقولات العالية باعتبار أنها أجناس عالية أي لا جنس فوقها. استقدم في علم المنطق أن الجنس تارة يكون سافلا وأخرى متوسطا وأخرى عاليا. الجنس السافل هو الجنس الذي لا جنس تحته كالحيوان، فإنما تحت الحيوان هو الإنسان، والإنسان نوع وليس جنسا. أما الجنس المتوسط هو الذي فوقه جنس وتحته جنس، كالجسم النامي إذ تحته الحيوان وفوقه مطلق الجسم. أما الجنس العالي هو الجنس الذي لا جنس فوقه، مثاله الجوهر. الجوهر جنس عالي لا جنس فوقه. جميع هذه المقولات العشر كلها أجناس عالية لا جنس فوقها. لهذا تسمى بالمقولات البسيطة. لماذا؟ لأنها ليست مركبة. لماذا ليست مركبة؟ نقول في المقام الجوهر بسيط ليس مركب، يعني ليس مركب من جنس وفاصل. لو قلنا بأن الجوهر مركب، نقول مركب ما هي أجزاؤه؟ أحد أجزائه الجنس، والمفروض أنه لا جنس فوقه. لاحظ الإنسان ليس بسيطا، بل هو مركب من جنس وهو الحيوان، ومن فصل وهو الناطق. لما كان الإنسان فوقه الحيوان صح أن يكون مركبا، أما الجوهر لما كان لا جنس فوقه إذن ليس مركب من الجنس، وما لا جنس له لا فصل، لا فصل له. إذن لا جنس للجوهر ولا فصل للجوهر. أما أنه لا جنس للجوهر باعتبار أنه جنس عالي لا جنس فوقه، وأما أنه لا فصل له باعتبار أن ما لا جنس له لا فصل، لأن دور الفاصل تمييز النوع عن بقية الأنواع في مشاركاته الجنسية، والمفروض أن الجوهر لا جنس له فلا فصل له. ولهذا لا يعرف الجوهر تعريفا حديا، لأن التعريف الحدي يجب أن يشتمل على الفاصل. ولما كان الجوهر لا فصل له إذن لا يعرف تعريفا حديا. نعم لو عرف يعرف تعريفا بالرسم. إذن أول خصوصية لهذه المقولات أنها مقولات عالية بمعنى لا جنس فوقها، فهي متباينة. خصوصية الثالثة، متباينة بتمام الذات. تلاحظ أن هذه الخصوصيات التي نذكرها كلها ترجع إلى الخصوصية الأولى، تتفرع عليها. يعني لما كانت هذه المقولات أجناس عالية ترتب أولا أنها بسيطة غير مركبة، وثانيا أنها متباينة بتمام الذات. تقدم في بيان أحكام الماهية أن التباين على ثلاثة أقسام: تباين بالعوارض المشخصة، أن التميز على ثلاثة أنحاء. النحو الأول التمايز بالعوارض المشخصة، كتميز زيد عن عمرو بالطول والقصر واللون. النحو الثاني تميز بجزء الذات، تميز بجزء الذات كامتياز الإنسان عن الفرس بالناطقية، حيث يشتركان في الجزء الأول وهو الحيوانية، ويمتاز كل واحد عن الآخر بالجزء الثاني وهو الفاصل. وعندنا تمايز بتمام الذات، بمعنى أن كلا من الذاتين ليس بينهما اشتراك ذاتي، كتميز الجوهر، مقولة الجوهر عن مقولة الكم. الجوهر يمتاز عن مقولة الكم بنحو التمايز بتمام الذات، ومعنى أنه بتمام الذات أي لا توجد جهة اشتراك ذاتية بينهما، بخلاف الإنسان والفرس بينهما اشتراك ذاتي في الحيوانية. إذن من خصوصيات هذه المقولات العشر أنها متباينة متمايزة بتمام الذات، يعني لا توجد جهة اشتراك ذاتية. فإن قلت توجد جهة اشتراك بينهما وهي الماهية، الجوهر ماهية من الماهيات، والكم ماهية من الماهيات، فالماهية جزء عنصر مشترك تشترك فيه، يشترك فيه الجوهر ويشترك فيه الكم، بل جميع هذه المقولات العشر كلها تشترك تحت عنوان الماهية. الماهية إما أن تكون جوهر، إما أن تكون كم، إما أن تكون كيف، إما أن تكون وضع، إما أن تكون فعل، إما أن تكون انفعال، كما سوف يأتي تفصيل ذلك. نحن عندنا مقولة جوهرية واحدة والباقي كلها أعراض، مقولة الكم ومقولة الكيف تشتركان في العرض، أن الكم عرض وأن الكيف كالألوان أيضا عرض. إذن كيف يقال بأن هذه الماهيات تتباين بتمام الذات مع أن نجد أنها تشترك؟ تشترك في عنوان الماهية شيخنا، الأعراض تشترك في مفهوم العرض، المقولات العرضية كلها تشترك أنها عرض، يعني موجود لا في موجود في موضوع. فإن قلت قلت نحن نقول لا يوجد اشتراك ذاتي بينها، وإن وجد اشتراك عرضي الجوهر يباين الكم صحيح، يباين الكيف صحيح، ومعنى أنه يباينه بتمام الذات أي لا توجد جهة اشتراك، جهة مشتركة بينهما، تفت إلى الكلمة ذاتية. الماهية العرض وإن كان هناك اشتراك، هذه المقولات تشترك في هذين العنوانين، في عنوان الماهية أو في عنوان العرض، ولكن مفهوم العرض ليس مفهوما ذاتيا بالنسبة إلى هذه الأعراض، إنما يصدق عليها صدقا عرضيا لا صدقا ذاتيا. تماما كما إذا قلنا الإنسان والحجر والبقر والفرس تشترك في ماذا؟ في الوجود. مفهوم الوجود يحمل عليها بمعنى واحد، إذن جميعها تشترك في الوجود، ولكن الوجود ليس مشتركا ذاتيا. لماذا؟ لأن الوجود ليس جزءا من ماهياتها، ليس من ماهية الإنسان الوجود، الوجود زائد على ماهية الإنسان، عارض على ماهية الإنسان. الوجود يصدق صدقا عرضيا، ما معنى أنه يصدق صدقا عرضيا؟ يعني هو خارج عن ماهية موضوعاته، الوجود خارج عن ماهية الإنسان. نعم الحيوان يصدق على الإنسان صدقا ذاتيا، ومعنى أنه صدق ذاتي يعني جزء من ماهيته. إذن الصدق على قسمين، عندنا صدق ذاتي وعندنا صدق عرضي. ما هو الفرق؟ الصدق الذاتي كون المحمول جزءا ماهويا مقوما للموضوع، مثاله الإنسان حيوان، الحيوان يصدق على الإنسان صدقا ذاتيا باعتبار أن الحيوان جزء من ماهية الإنسان، يقوم ماهية الإنسان. أما الصدق العرضي كون المحمول ليس جزءا ماهويا مقوما للموضوع، مثاله الإنسان موجود، الوجود وإن صدق على الإنسان ولكن الوجود ليس جزءا من حقيقة الإنسان. الإنسان ممكن الوجود، الإمكان يصدق على الإنسان أو لا يصدق؟ يصدق، ولكنه ليس صدقا ذاتيا لأن الإمكان ليس جزءا من ماهية الإنسان. كذلك في المقام نقول الماهية وإن صدقت على الجوهر والعرض ولكنه صدق عرضي وليس صدقا ذاتيا، باعتبار أن الماهية ليست مقومة للجوهر، المقوم شيخنا إما أن يكون هو الجنس أو الفاصل، والمفروض أن الجوهر لا جنس له ولا فصل له. إذن الماهية ليست جنسا للجوهر وليست فصلا للجوهر، فلا تكون مقومة، وإذا لم تكن مقومة كشف ذلك أن الصدق الماهية على الجوهر صدق عرضي فقط يعرض عليها، ونحن نقول متباينة بتمام الذات بمعنى عدم الصدق الذاتي. والعرض والماهية وإن صدقت على هذه المقولات ولكنه من باب الصدق العرضي، يعني ليست مقومة. الخصوصية الرابعة، جميع الماهيات، أنواع الماهيات تنتهي إلى إحدى المقولات العشر. مثلا إذا جئت إلى مقولة الإنسان، يجب أن تنتهي مقولة الإنسان إلى أنها جوهر. إذا جئت إلى اللون البياض والسواد، يجب أن ينتهي إلى مقولة الكيف. إذن جميع أنواع الماهيات تنتهي إلى إحدى هذه المقولات العشر. الخصوصية الخامسة، أن هذه المقولات لا تقع إلا في مرتبة المحمول فقط، يعني لا تقع موضوعة. لماذا لا تقع موضوعة؟ لأنها لو وقعت موضوعة إذن وجد ما يحمل عليها، إذن وجد جنس فوقها، وجد شيء فوقها، والمفروض أنه لا جنس فوقها. الإنسان إنما صح أن يقع موضوعا لأن فوقه الحيوان، فيحمل الحيوان عليه، فيقال الإنسان حيوان. بينما هذه المقولات المفروض أنها أجناس عالية، ومعنى أنها أجناس عالية لا جنس فوقها، إذن لا يوجد فوقها شيء حتى يحمل عليه، حتى تحمل عليه. إذن هذه لا تقع في مرتبة الموضوع، بل يجب أن تقع في مرتبة المحمول. فإن قلت الإنسان جوهر، الإنسان جوهر، والإنسان يقع موضوعا أو لا يقع موضوعا؟ يقع موضوعا في قولنا الإنسان حيوان. إذن الإنسان جوهر مع أنه وقع موضوع. قلنا الإنسان ليس هو المقولة العالية، الإنسان مصداق المقولة العالية. المقولة العالية هي الجوهر، الجنس العالي هو الجوهر. أساسا الإنسان ليس جنسا، الإنسان بحسب التصنيف المنطقي يعتبر نوعا، الإنسان نوع وليس جنس. كلامنا في المقولة العالية، في الجنس العالي، وليس في الإنسان والحيوان والبقر والشجر. وبناء على الخصوصية الخامسة، تعرف وجه تسميتها بالمقولات، إذ أن المقولات جمع مقول بمعنى محمول، وعددها عشر مقولات عالية يجمعها البيتان التاليان: زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده سيف لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات سوى. فزيد مصداق من مصاديق مقولة الجوهر، والطويل مصداق من مصاديق مقولة الكم، والأزرق مصداق من مصاديق مقولة الكيف، وابن مالك مصداق من مصاديق مقولة الإضافة، في بيته مصداق من مصاديق مقولة الأي، نسبة الشيء إلى المكان، بالأمس مصداق من مصاديق مقولة المتى، متكي مصداق من مصاديق مقولة الوضع، وضعه متكي، وضعه منبطح، وضعه قائم، في يده مصداق من مصاديق مقولة الملك، لواه مصداق من مصاديق مقولة فعل الالتواء، التوى مصداق من مصاديق مقولة الانفعال، على وزن كسر فن كسر، لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات سوى. يأتي الكلام إن شاء الله في بيان هذه المقولات على نحو التفصيل. بهذا تم الكلام. رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد.